الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: قضاء التطوع. إذا كان الصائم يتطوع في صومه ثم عرض له عارض فأفطر، فهل يجب عليه أن يصوم قضاء لتطوعه الذي أفطر فيه؟ روى الإمام مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين. عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها أصبحتا صائمتين متطوعتين، يعني كانتا صائمتين بالتطوع، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فهما طعام فأفطرتا. فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة، فقالت حفصة وبدرتني بالكلام: لما أفطرتا وأكلتا دخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنهما أحس بأن عليهما شيئا، فأرادتا أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عائشة رضي الله عنها تقول: فقالت حفصة وبدرتني بالكلام، يعني سبقتها بالكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، وكانت بنت أبيها. هذا وصف من عائشة لحفصة رضي الله عنها أنها كانت تمثل أباها في الشجاعة والجرأة في مثل هذه الأمور. يا رسول الله، إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه، أفطرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضيا مكانه يوما آخر، اقضيا مكان هذا اليوم الذي أفطرتما فيه يوما آخر. هذا الحديث فيه شيء من الإرسال وعدم الاتصال، من ينبهنا على هذا الإرسال؟ أن عائشة ابن شهاب لم يلقى عائشة ولا حفصة، إذن فيه إرسال. ثم ذكر الإمام أبو عمر كلاما كثيرا حول إسناد هذا الحديث والاختلاف في إسناده وإرساله، وقد سبقه إلى هذا أيضا الإمام أبو الحسن الدارقطني في علله، وأطال الكلام في هذا الحديث واختلاف الرواة في أسانيده. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا كان يتطوع بصوم ثم عرض له عارض فأفطر أن عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفطر فيه، لكن هل هذا القضاء على جهة الوجوب أو على جهة الاستحباب؟ لا شك أنه على جهة الاستحباب. لماذا؟ لأنه في الأصل لم يكن واجبا، وفي الحديث إلا أن تطوع. هذا اختلفوا فيه كثيرا جدا، وأردت أن آتي في العلة للدارقطني حتى أقرأ عليكم. لا شك أن بعض طرقه صحيح، طرقه صحيحة جدا وكثيرة، ومن أراد أن يقف عليه فليرجع إلى العلة للدارقطني. ثم ها هنا اختلف أهل العلم، فقال مالك: من أصبح صائما متطوعا فأفطر متعمدا فعليه القضاء. إذن هو يوجب القضاء على من أفطر في صوم التطوع.
وقال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق أستحب أن لا يفطر فإن أفطر فلا قضى عليه. هذا قول الإمام أحمد وإسحاق والشافعي، يقولون لا ينبغي للإنسان أن يفسد على نفسه طاعة دخل فيها، فإن قدر أنه خرج منها فيستحب أن يقضي مثل هذا الصوم، فإن لم يقضي فلا شيء عليه. طيب، ذكر هنا حديثا رواه النسائي في السنن الكبرى من حديث حماد بن زيد عن سماك بن حرب عن هارون بن أم هانئ عن أم هانئ قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صائمة فأوتي بإناء من لبن فشرب ثم ناولني فشربت، فقلت يا رسول الله إني كنت صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان من قضاء رمضان فاقضي يوما وكان، وإن كان من غير قضاء رمضان فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. يقول أبو عمر اختلف في هذا الحديث على سماك وغيره، وهذا الإسناد أصح إسناد لهذا الحديث وما خالفه لا يعرج عليه. إذن أورد من طريق حماد بن زيد عن سماك بن حرب عن هارون ابن أم هانئ عن أم هانئ، وهذا الحديث دليل للطائفة التي تقول لا يجب قضاء صوم التطوع وإنما هو أمير نفسه، إن أراد أن يقضي قضى وإن لم يريد فلا شيء عليه، وهذا هو القول الراجح في المسألة. قال يحيى سمعت مالكا يقول من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع. الإمام مالك يقول من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم الصوم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع، ولا يفطره، يعني لا يفطره هذا الأكل أو الشرب الذي وقع في السهو، لا يفطره. طيب، هل كان هذا على مذهبه في من أكل أو شرب في قضاء في صوم رمضان؟ ماذا كان مذهبه؟ يفطره الأكل أو الشرب أو الجماع إذا وقع في حالة الذهول والنسيان، وهنا خالف ففرق بين صوم الواجب وصوم النفل، ففي صوم النفل يسهل الأمر فيه ويقول إنه يتم صومه ولا يفطره هذا الأكل أو هذا الشرب الذي وقع على هذا النسيان. يقول وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء إذا كان إنما أفطر من عذر. يقول ليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء، يعني إذا كان أصابه أمر شديد لا يستطيع الانفكاك عنه وهو صائم صوم تطوع وأفطر لا شيء فيه، إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر، يعني إذا كان أفطر للحاجة وهو صائم صوم تطوع فلا قضى عليه ولا شيء في ذلك. ولا أرى، لكن إذا كان أفطر ولم يلجئه شيء هذا يجب عند الإمام مالك أن يقضي هذا اليوم. يقول ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء. نظر الصوم بصلاة التطوع والنافلة فيقول لا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء، هذا أيضا نفس الشيء، إذا كان صائما واشتد عليه صوم وأفطر لا شيء في ذلك. طيب، قال يحيى قال مالك ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج. كيف نقول هذا؟ ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة الصلاة. هل يجوز هذا؟ يجوز الصلاة. لماذا؟ خبر المبتدأ محذوف. طيب هذا على المشهور في بعض فيها قطع. الأعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنة. يقول لا ينبغي ولا يستحسن من المسلم الذي يدخل في شيء من الأعمال الصالحة صلاة أو صوما أو حجا وما أشبه هذه الأعمال التي يتطوع الناس بها فيقطعه. لا ينبغي هذا، يعني أن يقطعه حتى يتمه على سنته حتى ينتهي منها. يقول ويوضح الكلام أكثر مع أن ما ذكره يكفي. يقول إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين. إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين. طيب وإذا صام لأن أقل صلاة ركعتان فلا ينبغي أن يخرج من الصلاة حتى يصلي ركعتين. وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يوم حتى يتم صوم يومه. كذلك إذا صام فلا ينبغي أن يخرج من الصوم حتى يتم يومه. يقول وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه. وإذا دخل في الطواف لم يقطعه. إذا أهل ودخل في حج نافلة فلا ينبغي أن يخرج منه حتى يتم حجه، بل لا يجوز له أن يخرج منه، يجب عليه أن يمضي في الحج الفاسد كما تعلمون. وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم صبوعه. إذا دخل أيضا في الطواف المستحب لا يقطعه حتى يتم صبوعه. وصبوع جمع صبع كجنود وجند، والصبوع جمع. فإذا بقي مثلا من الطواف صبعان أو ثلاثة أو أربعة أصباع فلا ينبغي له أن يخرج من هذا الطواف الذي يتنفل فيه حتى يتم الصبوع كلها، يعني الأصبع كلها. ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس من الأصنام التي يؤذرون به. يعني لا ينبغي أن يخرج من شيء دخل فيه من تلك الأعمال إلا أن يلجأه أمر لا مفر منه فيخرج حينئذ من هذا العمل ويجوز له ذلك. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا الذي دخل في الصوم ينبغي أن يمتثل ما أمرته به الآية فلا يخرج من الصوم حتى يدخل في الليل. فعليه إتمام الصيام كما قال الله، وقال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة، يعني كان قد أدى حجة الإسلام وهو قد أهل بحج نافلة، لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق. يعني لا يجوز له إذا دخل في حج نافلة وقد حج حجة الإسلام لا يجوز له بعد أن يحرم بالحج أن يخرج منه ويرجع حلالا. يقال حلال يعني محل وحرام يعني محرم. لا ينبغي له أن يخرج من الحج على أنه حلال منه. طيب وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إن إذا دخل فيها كما يتم الفريضة. قال مالك وهذا أحسن ما سمع. الإمام مالك يجعل الجميع في مرتبة واحدة الحج والصيام والصلاة، وكل من دخل في نافلة من هذه الأعمال فإنه لا ينبغي له أن يخرج حتى يتم ذلك. لكن العلماء الآخرون لا يسلمون هذه التسوية، فإن الحج ورد فيه نص خاص يوجب إتمام الحج الفاسد والإبقاء فيه، فجعل الصوم والصلاة النافلة مثل الحج النافلة جمع بين شيئين بينهما فرق، هذا قياس مع الفارق. يقول أبو عمر: احتج الشافعي على من أدخل عليه الحجة بالإجماع في حج التطوع والعمرة أنه ليس لأحد من الخروج منهما بعد الدخول فيهما، وأن من خرج منهما قضاهما، وأن الصيام قياس عليه، بأن قال الفرق بين ذلك. يعني الإمام مالك يرى أن الصوم والصلاة قياس على الحج، وأنه كما لا يجوز أن يخرج من حج النافلة كذلك لا يجوز أن يخرج من صوم التطوع أو النافلة أو صلاة النافلة. فيقول الشافعي: الفرق بين ذلك أن من أفسد صلاته أو صيامه أو طوافه كان عاصيا لو تمادى في ذلك فاسدا، هذا فرق جوهري. إذا أفسد صلاته أو طوافه أو صيامه لا يجوز أن يتمادى ويقول أنا أتم الركعة الثانية وأنا مع ذلك محدث، لا يجوز. يقول: وهو بالحج مأمور بالتمادي فيه فاسدا، مع ذلك إذا أفسد حجه فإنه يجب عليه أن يمضي فيه مع أنه فاسد، ولا يجوز له الخروج منه حتى يتمه على فساده ثم يقضيه، وليس كذلك الصلاة والصوم. إذن الإمام الشافعي يقول هذا قياس مع الفارق، ولا يصح الجرى هذا القياس، لأن الصلاة والصيام ليستا أو ليس كالحج. وحتى أبو بكر بن العربي يحب دائما إذا أدخل في نقاش مع أصحاب المذاهب الأخرى أن يجعل طرف المالكية الراجحة في كل مسألة تقريبا، لكنه في هذه المسألة يقول يعني هذا القياس ما ينبغي ولا يصلح، فإن الحج ليس مثل الصوم والصلاة. يقول: الاستدلال، أو ذكر مالك رحمه الله في الاستدلال على وجود المضي في النوافل بالحج، والحج مخصوص لا يقاس عليه، ألا ترى أنه إذا أفسد يلزمه المضي فيه ويأتي بمناسكه كما يأتي في الحج الصحيح بخلاف الصلاة، فإنه لو أفسدها ما مضى، أفسد الصلاة خرج منه، فانقطع هذا الإلحاق فلا يعول عليه، لأن هذا الإلحاق ليس صحيح. ثم يقول الإمام أبو عمر: حجة الإمام مالك هذه الآيات أو ظواهر هذه الآيات، مع أن هذه الظواهر قد جاء ما يدل على عدم القصد إلى هذه الظواهر. فدية من أفطر في رمضان من علة، رجل كان صام في رمضان وأصابته علة، مرض أو سفر أو ما أشبه ذلك، ما الحكم في ذلك؟ يقول: قال مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي. إذن إذا كبر الإنسان ودعن في السن ولم يستطع أو لم يتحمل أن يصوم في رمضان فإنه يفتدي كما فعله أنس بن مالك. ثم هنا روى عن أنس بلاغا، ويقول أبو عمر: الخبر بذلك عن أنس صحيح متصل، رواه محمد بن زيد ومحمد بن سلمة ومعمر بن راشد عن ثابت البناني قال: كبر أنس بن مالك حتى كان لا يطيق الصوم قبل موته بعام أو عامين فكان يفطر ويطعم. يقول أبو عمر: ثم اختلف في صفة إطعامه، فروي عنه مد لكل مسكين، وروي عنه نصف صاع، وروي عنه أنه كان يجمعهم فيطعمهم، فربما أجمع 300 مسكين فأطعمهم وجبة واحدة. وربما أطعم 30 مسكينا كل ليلة من رمضان يتطوع بذلك، وكان يصنع لهم الجفان من الخبز واللحم. فان اختلفوا في طريقة دفعه لهذه الفدية على هذه الأقوال. قال مالك: ولا أرى ذلك واجبا. الإمام مالك لا يوجب الفدية على الذي أفطر من الحبة، هذا المذهب عندهم أن هذه الفدية ليست واجبة. يقول: لا أرى ذلك واجبا، وأحب إلي أن يفعله إن كان قويا عليه. مع ذلك أستحب إذا كان يطيق أن يفدي ويطعم أستحب أن يفعله، لكن لا أوجب عليه لعدم وجود دليل صريح سليم على إيجاب الفدية عليه. يقول: فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد نبيه. مع ذلك إذا أراد الإنسان أن يفدي فإنه يفدي ويطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المد مد المدينة والميزان ميزان أهل مكة. طيب، إذن الإمام مالك لا يرى وجوب الفدية على من أفطر في الكبر. ثم ذكر الإمام أبو عمر ما تعلق من أوجب الفدية ومن أوجب الفدية، من أوجب الفدية ومن لم يوجب الفدية على الكبير الهرم. ذكر ما تعلق الجميع به، وهو قوله سبحانه وتعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. يقول: أولا، ما معنى من تطوع خيرا فهو خير له؟ يقول: قال بعضهم: يطعم مسكينين عن كل يوم مدة مدة، هذا تطوع، ومن تطوع خيرا فهو خير. يقول: أو نصف ساعة. وقال بعضهم: يطعم مسكينا أكثر مما يجب عليه. وقال بعضهم أراد بقوله: فمن تطوع خيرا فهو خير له، أن يصوم مع الفدية، يجمع بين الصوم والفدية. قال: ومع ذلك الصوم خير له من ذلك كله، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب، يقول: كل هؤلاء يقولون الآية منسوخة بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وممن قال بذلك يعني بالنص عبد الله بن عباس و عطاء بن أبي رباح، وهو قول سلمة بن الأكوع لم يختلف عنه فيه، وهو قول علقمة وعبيدة وابن السيرين والشعبي وابن شهاب، وهو قول جماعة من أهل الحجاز والعراق. هؤلاء يقولون الآية الأولى منسوخة، نسختها الآية التي بعدها وهي قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن جميع من عني بالآية الأولى من الكبير والهرم والمرضع والحامل والمريض والمسافر والصحيح المقيم، كل من أريد بالآية الأولى قد نسخ تماما في الآية الثانية. طيب، يقول: إلا أنهم في قولهم منسوخ مفترقون فرقتين. القائلون بالنص افترقوا على فرقتين، منهم من قال منسوخة جملة في الشيخ وغيره، كل من عني بالآية الأولى. ومن قول هؤلاء أو بعضهم أن الناس لا يخلون من إقامة أو سفر ومن صحة أو مرض، الصحيح المقيم غير المقير، لأن الصوم كان عليه فرضا واجبا لقدرته على ذلك وإقامته ببلده، والمسافر يخير على ما تقدم من حكمه في كتاب الله، فإن أفطر فعليه عدة من أيام أخر ولا فدية. والمريض لا يخلو من أن يرجى برؤه وصحته. المريض إما أن يكون مرضه مما يرجى أن يعافى منه أو لا يرجى. يقول: فإن صح فهذا إن صح قضى ما عليه عدة من أيام أخر، وإن لم يقمع له بصحة ولا قوة كالشيخ والعجوز اللذين قد انقطعت قوتهما ولا يطمعان أن يتوب إليهما حال يمكنهما فيه القضاء لا شيء عليهما من فدية ولا غيرها. لأن أصحاب هؤلاء يقولون الآية كلها منسوخة بالنسبة لهؤلاء جميعا، والإنسان المريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ الكبير الذي لا يرجى أن تعود له أيام الشباب، يقول هؤلاء لا شيء عليهما من فدية ولا غيرها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يقول: هذا معنى قول القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ومكحول والربيعة وسعيد بن عبد العزيز ومالك وأصحابه، وبه قال أبو ثور وداود ورواية عن قتادة، إلا أن مالكا يقول يستحب للشيخ الذي لا يقدر على الصيام إذا قدر على الفدية قطعة من أن يطعم عن كل مد عن كل يوم مدا لمسكين من قوته، ولا يرى ذلك واجبا عليه. إذن هؤلاء يقولون إذا عجز الشيخ الهرم عن الصوم فلا فدية عليه ولا شيء عليه، وكذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه كذلك لا يجب عليه ما شيء. طيب، هناك طائفة أخرى يقول: ذهبت الفرقة الأخرى تقرأ يضيقونه وترى الآية منسوخة، إلا أن النسخ فيها على بعض المضيقين للصوم وهي مجتمع في بعض. هؤلاء يقولون، الفرقة الثانية تقول لم ينسخ جميع الآية في جميع من أريد بها، وإنما نسخ منها بعض المضيقين وبقي البعض الآخر في فدية. يقول: وهي محكمة في بعضهم. فقالوا: كل من أطاق الصوم بلا مشقة تضر به فالصوم واجب عليه، وكل من لم يطيق الصوم إلا بجهد ومشقة مضرة فله أن يفطر ويهتدي، لقول الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قالوا: وذلك في الشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع الذين لا يطيقون الصيام إلا بجهد ومشقة خوفا على الولد. فهؤلاء يقولون الآية لم تنسخ بالنسبة لهؤلاء، الشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع، هؤلاء الأصناف الأربعة لم تنسخ الآية فيه، بل يبقى أو تبقى معنى الآية في هؤلاء وهي الفدية. يقول: ذهب إلى هذا جماعة من العلماء، منهم أنس ومجاهد وطاووس وعكرمة، وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي والأوزاعي والشافعي وطائفة من أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد وأبو الزناد. إذن هؤلاء يقولون الآية لم تنسخ في هؤلاء وعلى هؤلاء تجب عليهم الفدية. يقول: وهو معنى قراءة من قرأ يطوقونه. هناك قراءة شاذة، تقرأ أو تقول: وعلى الذين يطوقونه. هذه القراءة الشاذة توافق القراءة السبعية. يقول: لأن القراءتين على هذا التأويل غير متنافيتين، وهذا شأن الحروف السبعة، يختلف سماعها ويتفق مفهومها. فقراءة من قرأ يطيقونه بمعنى مشقة، وهو بمعنى يطوقونه أي يكلفونه ولا يطيقونه إلا بمشقة. فإذا القائلون بالنص بعضهم يقول نسخ الجميع، وبعضهم يقول لم تنسخ إلا في الصحيح المقيم فقط، وأما الباقي فلا نسخ في ذلك والفدية قائمة عليه. طيب، قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينة مدة محندة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام مالك هذا بلاغا عنه عن عبد الله بن عمر أنه يرى أن المرأة الحاملة إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام أنها تفطر وتسقي ولا يجب عليها القضاء. هذا قول عبد الله بن عمر، رواه الإمام مالك بلاغا. لكن يقول أبو عمر: الخبر عن ابن عمر بما ذكر مالك أنه بلغه قد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وحماد بن سلمة عن أيوب، وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الحامل والمرضع، كان يقول في الحامل والمرضع: تفطران وتطعمان عن كل يوم مدة من السنين. إذن عبد الله بن عمر يرى أن الاثنين بمثابة واحدة، وأنهما يفطران ويطعمان ولا شيء عليهما غير ذلك. طيب، يقول: ورواه عن ابن عباس سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة بأسانيد حسان أنهما يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما. قال ابن عباس: خمسة لهم الفطر في شهر رمضان: المريض، المسافر، الحامل، المرضع، الكبير. ثلاثة عليهم الفدية ولا قضاء عليهم: الحامل والمرضع والكبير. هذه ثلاثة عليهم الفدية والباقي لا فدية عليهم. طيب، هذا القول قول بالفدية هو قول سعيد بن جبير والقاسم بن محمد وطائفة، وهو قول إسحاق بن راهوية. وعلى هذا المذهب هذان الصحابيان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. طيب، قال مالك: وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. هؤلاء يجعلون خوف الحامل والمرضع كمرض من سائر الأمراض، وأن المريض عليه أن يقضي ولا عليه أن يطعم. إذن الإمام مالك يخالف ما رواه عن عبد الله بن عمر، ويرى كما يرى مع ذلك أهل العلم القضاء على الحامل والمرضع. يقول هنا أبو عمر: وممن قال بهذا القول حسن البصري وإبراهيم وعطاء وزهري وضحاك ولوزائي وربيعة والثوري وأبو حنيفة والليث، وهو قول مالك. هؤلاء يقولون هذا مرض من الأمراض، والله لم يجب على من أخطر لمرضه سوى أن يقضي أيامه، فهذان أيضا يقضيان أيامه. طيب، الإمام الشافعي رحمه الله يفرق بين من أفطرت من أجل ولدها أو من أفطرت من أجله، يفرق بين هذا وهذا. يقول: الحامل والمرضع، هذا ذكره في الأم، الحامل والمرضع إذا أطاقتا الصوم ولم تخافا على ولديهما لم تفطرا، فإن خافتا على ولديهما أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمد حنطة وصامتا. إذن إذا خافتا على ولديهما وأفطرتا فعليهما القضاء والكفارة، يعني عليهما القضاء والفدية، عليهما القضاء والفدية. يقول: أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمد حندة وصامتا إذا أمنتا على ولديهما، وإن كانتا لا تقدران على الصوم فهذا مثل المرض، أفطرتا وقضتا بلا كفارة. إذن هو يفرق بين هذا وهذا. هذا خلاصة ما ذكره أهل العلم في ذلك. لكن أبو عبيد القاسم بن سلام يقول: أنا أنزع إلى القضاء مطلقا دون الفدية، لحديث رواه أنس بن مالك الكعبي الذي فيه: ألا أخبرك بما جاء جعل الله المعنى ومعنى الحديث ألا أخبرك بما جعل الله على المسافر إن الله وضع عن المسافر وعن المريض وعن الحامل والمرضع يعني وضع الله عن المسافر شبر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. فالله في هذا الحديث يعني رخص للحامل والمرضع ووضع عنهما الصوم، وإذا وضع عنهما الصوم فإن معنى ذلك أنهما إذا أفطرتا وانتهت المشكلة يصومان كما يصوم المريض. يقول أبو عبيد أنا أنزع إلى القضاء استنادا إلى هذا الحديث الذي جاء فيه ذكر الحامل والمرضع فيه. طيب، قال مالك بن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أنه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حيضه عليه مع ذلك القضاء. عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه القاسم بن محمد أنه كان يقول بالنسبة لمن أخر قضاء رمضان وهو مع ذلك قوي على صيامه كان يستطيع أن يصوم ولكنه من إهماله أخر حتى دخل عليه رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حدة وعليه مع ذلك القضاء. يجمع بين القضاء والفدية عن كل يوم مدا. طيب، قال مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك، أيضا عن سعيد بن جبير رواه أو روي عنه مثل ذلك. إذن هذا المذهب قد ذكره الإمام مالك عن تابعيين قاسم بن محمد وسعيد بن جبير. يقول أبو عمر ليس في هذا الباب عند مالك شيء عن أحد من الصحابة، كأنه لم يروي في هذا المذهب أو في هذا القول أو في هذه المسألة عن أحد من الصحابة. يقول ولا أعلم في حديثا مسندا، مع ذلك أيضا لا أعلم في هذه المسألة حديثا مسندا، لكن الإمام مالك وإن لم يروي عن أحد من الصحابة في هذه المسألة لكن قد قيل إنه روي عن جملة من الصحابة. يقول أبو عمر وأما أقاويل الفقهاء في هذه المسألة وقال مالك والثوري والليث والشافعي والحسن والأوزاعي إن فرط في رمضان حتى دخل رمضان آخر صام الآخر ثم قضى ما كان عليه من الأول وأطعم عن كل يوم مسكينا روي ذلك عن ابن عطاء وابن عمر وأبي هريرة وعطاء والقاسم وابن شهاب وبه قال أحمد وإسحاق. يقول هنا ذكر يحيى بن أكثم أنه وجد في هذه المسألة الإطعام عن ستة من الصحابة لم يعلم لهم منهم مخالف، فثبت شيء عن بعض الصحابة ولم ينقل خلاف للصحابة أو لبعض الصحابة فيها، فلا شك أن هذا أرجح من قول الفقهاء الآخرين. وبناء على ذلك فمن قصر في قضاء رمضان حتى جاءه رمضان آخر وصام رمضان الحالي فإنه يجب عليه عندما يقضي رمضان الذي سبق أن يضيف إلى قضاء كل يوم مدا من بعد. لكن هنا نزاع عن أبي جعفر الطحاوي يقول قال الله فعدة من أيام أخر فأوجب القضاء دون غيره فلا يجوز زيادة الإطعام، وقال بهذا القول أيضا الإمام البخاري قال إن الله أوجب فقال فعدة من أيام أخر فمن أوجب زيادة على ذلك فعليه الجزاء. لكن ما دام أنه قال به جماعة من الصحابة فلا مفر من القول بذلك. لكن إذا لم يفق من مرضه وعذره حتى دخل رمضان آخر ثم قضى فلا شيء عليه، وإن لم يستطع أن يقضي فإنه قد سقط عن الوجوب ولا شيء عليه. جامع قضاء الصيام. يقول الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن كان لا يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان. هذا رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة أنه سمع عائشة تقول يقول يستدل من قول عائشة هذا على جواز تأخير قضاء رمضان، إلا أن الأغلب أن تركها لقضاء ما كان عليها من رمضان لم يصل إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث وإن كان في ظاهره موقوف لكنه في المعنى مسند، لأنه لا يمكن أن تكون عائشة تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان والنبي صلى الله عليه وسلم لا علم له بهذا، هذا غير صحيح يعني أو شيء ضعيف. فإذا هذا وإن كان في ظاهره موقوفا على الصحابة إلا أنه في المعنى مسند مرفوع، وفيه تأخير قضاء عائشة قضاء ما عليها من صيام رمضان دليل على التوسعة والرخصة في تأخير ذلك، وذلك دليل على أن شعبان أقصى الغاية في ذلك، فمن أخره حتى يقول عليه رمضان آخر وجبت عليه الكفارة التي أفتى بها جمهور السلف والخلف من العلماء، وذلك مثل عقل يوم. إذن المدة فيها فصحى إلى شعبان، ومن أخره عن شعبان وكان يستطيع أن يقضي ولم يكن له عذر فإن عليه أن يقضي ويضيف إلى ذلك الكفارة كما ذكره أهل العلم فيما مضى. هذا وكل التوفيق، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.